الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التنبيه الأول لمقدمات دليل الانسداد. نعم، انتهينا من هذا. بالي على قولتين تجدون عيدا عيدا. إجمالا على إتحاد دليل الانسداد كما مر، ينتهي كما مر بنا إلى اعتبار حجية الظن، حجية الظنون. طبعا الآن ما يقرر أن النتيجة حجية الظن، قيود هذه الحجية، حدود هذه الحجية يأتي تحديدها في تنبيهات الظن، تنبيهات دليل الانسداد. لكن إجمالا، هل هو حجية الظن مقتضى دليل الانسداد، أو مقتضى دليل الانسداد ليس حجية الظن، ليس حكما أصوليا وإنما احتياطا فقهيا لمرتبة الظن، يعني هذا الذي دار بين الأعلام؟ فمر بنا أنه الصحيح هو حجية الظن. هل الآن حدود حجية الظن كما سيأتي في تنبيهات دليل الانسداد، وحجية الظن سواء من باب حكم العقل أو من باب الكشف عن اعتبار الشارع لهذا الظن، كما مر بنا لا تتغير خريطة البحث كثيرا في حجية الظنون بين الانفتاح والانسداد. خريطة حجية الظنون، لا أقول ليس هناك اختلافة، في اختلافة، يعني الشهرة جملة من الظنون التي ربما الانفتاحيون لا يعتبرونها بإطباق، الكثير منهم لا يعتبرها أو جملة منهم يعتبرها، إلا أن الانسدادون يعتبرون بها، الشهرة مثلا أو الشهرة والإجماعات وما شابه ذلك. هذه فوارق موجودة بين القائل بالانسداد والقائل بالانفتاح، هذا صحيح. لكن إجمالا، الخريطة الإجمالية لحجية الظنون المذكورة في الأدلة الإجتهادية بالأدلة الخاصة مع القول بالانسداد لا تختلف ذاك الحال ترتيبا كذا نظما. من ثم أنت تلاحظ الآن جملة القائم بالانفتاح مع جملة من مدرسة الوحيد الرباني، نفس الوحيد الرباني مع جملة تلاميذه وتلاميذ تلاميذه قائلون بالانسداد، نمط الاستدلال والاستنباط عندهم افترض مثل الميزة النعيمي أو ما قبل الوحيد الرباني من هم قائلون بالانفتاح على نفس الوتيرة. نعم، في اختلافات في بعض الظنون الخاصة. هذا على كل شاهد على ما أو مؤيد أو شاهد داعم لما تقرر من أن الصحيح في هذا الاحتياط احتياط في المسألة الأصولية يوجب ويلزم اعتبار الظن حجية الظن والعمل بالظن من باب أنه حجة، وليس العمل بالظن من باب الاحتياط الفقهي، وبعبارة أخرى ربما هذا الشاهد لم نذكره سابقا أو ذكرناه بإشارة جدا مقتضبة الآن أكثر مرة أخرى، ربما لم نذكره إلا باختصار جدا، على أن النتيجة هي حجية الظن، وأن الاحتياط هذا احتياط المسألة الأصولية لا يتنافى مع حجية الظن. ما هو هذا الشاهد؟ هذا الاختيار بالدقة ليس في مرحلة إحراز الانتفاع، هي المرحلة الأخيرة من مراحل الحكم الشرعي. هذا الاختيار في الحقيقة في تنجيز الحكم، في تنجيز الحكم. نعم يستدعي الظن في مقام الانتفاع، وليس هو في الحقيقة بالدقة في مرحلة إحراز الانتفاع، بل هو في مرحلة تنجيز الحكم، في مرحلة تنجيز الحكم. وإذا كان في مرحلة تنجيز الحكم إذن البحث في مقام الحيثية الأصولية، لأن علم الأصول بالدقة يبحث عن هذه المرحلة، مرحلة تنجيز الحكم، الكشف عن الحكم. علم الأصول كل هذا، علم الفقه يبحث في مرحلة الامتثال أو في مرحلة، يعني يقصد حصر علم الفقه أنه يبحث في مرحلة الامتثال، أقصد علم الفقه يبحث في مرحلة الامتثال أو مرحلة إحراز الامتثال، مش قاعدة الصلاة والتجاوز أو قاعدة لا تعاد. من ضمن الشؤون وشجون علم الفقه أنه يبحث في مرحلة الامتثال أو مرحلة إحراز الامتثال، أما مرحلة تنجيز الحكم هذه من شؤون وحيثيات علم الأصول التي يفترق فيها عن علم الفقه، افتراق حيثية علم الأصول عن حيثية علم الفقه. علم الأصول حيثية البحث، يعني أحد حيثيات المهمة البحث عن دليلية الأدلة، يعني الأدلة المحرزة للحكم الشرعي، مرحلة إحراز الحكم، تنجيز الحكم، إحراز الحكم، تنجيز الحكم. يختلف عن مرحلة عن الفقه، مرحلة تطبيق وما شابه ذلك. نعم تنجز ما نجز، تنجز ما نجز العلم الإجمالي من ما نفذها، ومع بحث دخول بجنة وتفاضل وكل هذا من قبل. لا مو مقام الكفاح، مو مقام الكفاح. فإذا هذه الحيثية حيثية تنجيز، ولما تكون حيثية تنجيز يعني حيثية علم الأصول وليست حيثية الفقه. الفرق بين حيثية علم الفقه وعلم الأصول واضح. علم الأصول في صدد الاستطراق، الكاشفية، التنجيز، ما شئت تعبر، بينما علم الفقه في مرحلة التطبيق أو ما شابه ذلك. طبعا لا نقول بحصر شؤون علم الفقه مرحلة الامتثال وإحراز الامتثال، لا، نفس مرحلة الإنشاء من علم الفقه، هذا إنشاء، مراحل إنشاء من علم الفقه وليس من علم الأصول، مراحل إنشاء في نفسها، طالبها كذا فلان من علم الفقه، لكن مقصود أحد المراحل التي يعتني بها علم الفقه مرحلة الامتثال، مرحلة إحراز الامتثال. أما العلم الذي يعتني بمرحلة تنجيز الحكم هذه من حيثيات علم الأصول، من حيثيات علم الأصول. إذا تنجيز الحكم هنا من الواضح فيه أنه حيثية أصولية. لا ليس في مرحلة كشف، هذا الاحتياط في مسألة أصولية وليس احتياطا في المسألة الفقهية. المسألة الأصولية مرة عبارة عن استنباط عمل أصول استنباط استظهار. فإذا هذا احتياط في العمل الأصولي. شوف حتى العامي مر بنا هذا البحث. العامي أيضا عنده عمل أصولي. وين عمل أصولي؟ أن يقلد أو مثلا يقلد كيفية التقليد. هذا عمل مو فطري بالدقة. هذا عمل أصولي لكن يتمكن منه العامي. أن يقلد أو أن يجتهد قبل أن يبلغ الاجتهاد أو يعرف كيفية الاحتياط ثم الجراء. هذا نفس عمل أصولي. فالعمل الأصولي في المسألة الأصولية لكن مسألة الاجتهاد والتقليد مسألة أصولية. باب الاجتهاد والتقليد فتح في عين الأصول. لما؟ أنه عمل أصولي. وإن كان يعني يمارسه العامي بوظيفته أو يمارسه المجتهد بوظيفته. إذا أحد أبواب علم الأصول الشهادة الموثق بالشهادة فقط التقليد أيضا. لماذا فتحوا في علم الأصول؟ فهذا باب الإجتهاد والتقليد لأنه عمل أصولي وليس عمل فقهي. فإذا أي بحث يقام في مرحلة تنجيز الحكم ما عمل أصولي هو احتياط مثل الأصولي كما مر بنا لا يؤدي إلى كون النتيجة فقهية. النتيجة طبعا أصولية يعني بالتالي اعتبار وفجية طبعا. وسيأتي الآن في التنبيه الأول إن شاء الله مزيد من الدعم لهذا وتوضيح لهذه النقطة وهذه النقطة بتوضيح إن شاء الله الآن مفصل. سيأتي في التنبيه الأول حساس كما سيأتي. قبل أن نلج في التنبيهات والتنبيه الأول ظهرت إجمالية بعد لما تقدم مر بنا أنه سواء يتبنى الإنسان يتبنى البحث الانسداد أو يتبنى الانفتاح مقدمات دليل الانسداد في نفسها مواد هي في نفسها مواد متينة. مواد نظر عن أن يسلم الباحث بجميع المقدمات ثم الاستنتاج من هذه المقدمات هذا مطلوب من آخر. دائما في البحث العلمي كمنهج علمي هذا الشيء سواء في علم الأصول في علم الفقه في علوم أخرى دائما عندما يكون هناك نقاش مع نظريات أو آراء ليس من الضروري أن لا يستثمر الباحث مواد النظرية وإن لم يكن يوافق النظرية. يعني المواد بعضها متينة يمكن أن تستثمر وتوظف في أمور أخرى. وهكذا الكلام في المقام نلاحظ أن الانفتاحي رغم أنه لا يوافق الانسدادي في المقدمة الثانية لكن في المقدمة الأولى يتوافق وياه. المقدمة الثالثة الرابعة الخامسة الاستنتاج التقديري من المقدمات على تقدير تمامية جميع المقدمات مجموع المقدمات يوافقوا عليها. فلذا هذه المقدمات في نفسها متينة ويجب أن يتعاطى معها الانفتاحي ويرسم لها تفسيرا مع متبنيات من الانفتاح. فكيف يقوم بتفسير صناعي القائل بالانفتاح لهذه المقدمات مع عدم تمامية مجموعها لديه وإنما لأن المقدمة الثانية غير تامة لديه انسداد العلم والعلمي انسداد العلمي ليس تامة لديه لكن كيف يتعاطى مع مكانة وصحة بقية المقدمات يعني كيف يستثمرها كيف يوجد وفق ووفاق بينها وبين ما بنى عليه. هو بهذا باعتبار هذا العلم الإجمالي منجز شئنا ما بين العلم الإجمالي الكبير الأول أو العلم الإجمالي الكبير الثاني. هذا العلم الإجمالي منجز ومنجز ومر بنا أن تعدد التنجيز غير ممتنع لأنه يشتد بل بالدقة. هذا المنجز وهو العلم الإجمالي الكبير منجز بدرجة اليقين والقطر، بدرجة اليقين والقطر، ليس بدرجة الظنون. نعم غاش أمر أنه منجز قطعي يقيني إجمالي بخلاف الظنون خاصة، منجز من جهة الظن درجة كاشفية أنزل وأضعف، لكن من جهة أخرى نعم هذه الظنون كشفها تفصيلي عند القائد الانفتاح، الظنون المعتبرة خاصة، لكن عليهم مقال إذا عند بينك البين منجزين، منجز إجمالي ومنجز ماذا؟ تفصيلي، منجز قطعي ومنجز ظني، فلا يفرق حينئذ في هذا العلم الإجمالي، لا سيما وأن هذا العلم الإجمالي كما مر بنا منشأه المنبع الذي تولد منه من ماذا؟ تولد ونشأ من الأدلة الاعتقادية، الأدلة الكلامية، فهذه أدلة رصينة متينة، ليست كأدلة الظنون التفصيلية ربما ظنون معتبرة أو ما شابه ذلك. لذا إذا هذا العلم الإجمالي له قيمته، هذا العلم الإجمالي كمنجز له قيمته. من ثم نحن ملزمون في البحث العلمي في التراث أن نتعاطى مع التراث، شئنا ما بين لا يمكن رفع اليد عن هذا التراث، تراث الحديث أو ظهور الآيات، فرد هذا العلم الإجمالي يكون رد على بعض شبهات بعض الإخباريين الذين توهموا أنه يجب أن نرفع اليد والعياذ بالله عن ظهورات الكتاب لدعوة مثلا التحريف أو ما شابه ذلك، هذا غير صحيح، لا تعطل ظواهر الكتاب. وأيضا رد لدعوة من صار في الإفراط الآخر أنه يريد أن يرفع اليد عن تراث الحديث، وهذا أيضا غير صحيح. تراث الحديث لدينا علم إجمالي بلزوم العمل به بالتالي. فإذا القضية نلتفت إليها بدقة، القضية ليست تابعة عن أن مثلا كتاب حديث معين هل صح اعتباره أم لم يصح، كتاب مثلا صحف العقول، هل صحف العقول أعظم بي وأنا من باب الفرض الفرض التقليدي لا أقول كذا، أو مثلا كتاب نسخة كتاب أو الاختصاص كيفية أو توحيد مفضل كيف هو أو ما أدري كذا كيف هو، لا لا قضية ليس المنجز الوحيد، لا دققوا، ليس المنجز الوحيد لتراث الحديث الظنون التفصيلية، تراث الحديث المنجز له علم إجمالي نفس الأدلة الاعتقادية. نحن نعم وراء كل ظن منسوب إلى المعصومين طبعا بالطرق الحديثة، وراء كل ظن منسوب إلى الوحي الإلهي كظواهر القرآن والقراءات في القرآن، نعم وراء هذه الظنون. لما مر بنا في هذا في بداية البحث الظنون المنسوبة إلى القرآن والظنون المنسوبة إلى تراث الحديث، نحن وراءها نعم، لما لأن عندنا علم إجمالي بلزوم اتباع الوحي، ونعلم أن الوحي في ظنيان، فليس اعتبار الكتب فقط منحصر بالظنون التفصيلية، هل صاحب الرسائل عنده طريق معتبر إلى هذه الكتب أو ليس به، هل المجلس عنده طريق معتبر أو لا، هل نحن الآن في زماننا هل عنده طريق معتبر لهذه الكتب أو لا، ليس لا أقول هذا البحث غير نافع، نافع الظنون التفصيلية نافعة، أحد المنجزات لا ننكر ذلك، إنما ننكر حصرية اعتبار كتب الحديث لماذا؟ بصحة الكتاب، ليس بصحة الكتاب بصحة بالطريق الظني، لا، صحة الكتب او بالطريق التفصيلي سواء طريق متواتر او حسي. طبعا كثير من كتبنا الحمد لله متواترة يعني عن اصحابها يعني المؤلفين في القرون السابقة المتقدمة. لكن اقصد ان ليس وجه اعتبار كتب منحصر بالطرق التفصيلية سواء كانت قطعية او ظنية معتبرة. هذا العلم الإجمالي هو الآخر ملزم لنا نحو إجمالي لا أخذ نحو تفصيلي. إجمالي يتعاطى معه تعاطي الاحتياط المسألة الأصولية، لا تعاطي الاحتياط المسألة الفقهية، لا تعاطي الظن التفصيلي. طبعا نميز صناعيا بين احتياط المسألة الأصولية، بين الظن التفصيلي المعتبر، بين الاحتياط الفقهي. وإن كانت كل هذه مجزات بعد، فمن الخطأ جدا الآن البحث الدائر في بعض البورصات العلمية في الحوزة العلمية. لا أقول كل هذا المسار هو الوحيد، بس مسار منتشر أن طريق اعتبار الكتب الطريق التفصيلي ولا غير، يوجد ولا يوجد. فضلا عن غسلة أخرى بعد موجودة في الأبحاث العلمية والأبحاث العلمية للأسف الآن بغسلة بشدة، أنه يخلط بين صحة النسخ وصحة أصل الكتاب. نسخ الكتاب شيء وأصل الكتاب شيء آخر، غريب يعني غفلة وخلط لا يصير بين صحة نسخة الاختصار او نسخة تفسير قمي. هذه النسخة الان واصلة لنا بطريقة صحيحة ولا يعني النسخة شيء اصل الكتاب شيء اخر؟ افترض موارد اختلاف النسخ انت ما ثبتت عندك بطريقة صحيحة، بس لا يعني هذا اصل الكتاب، لا يعني هذا ان اصل الكتاب تفسير قمي تريد ان تخرج فيه بالطريقة التفصيلي. طبعا حتى كلامنا الآن بالطريقة التفصيلي يعني يعقوب يجب أن نميز. كيف ميزنا إذا تتذكرون في بحث نهاية بحث حجية خبر الواحد مرة بنا مكثنا في شهر ونصف أو شهرين التمييز في أول في نهاية خبر الواحد وفي بداية خبر الواحد التمييز بين صحة الكتاب وصحة الطريقة، تتذكرون؟ ايضا هناك ميز بين صحة الكتاب وصحة نسخ الكتاب. لتبسيط هذا الفارق بإيجاز، الفرق بين القراءات القرآنية واصل متن القرآن. افترض كما هو الصحيح السيد الخوي رحمة الله عليه وغيره من الاعلام الكبار منعوا تواتر القراءات، وهو صحيح كلامه خلافا لدعوة مشهور المتأخرين عندهم ان القراءات متواترة. ثم الصحابة الجواهر لا يبني على ما تقال التواتر، الصحابة الجواهر وربما الشيخ بعد لا يبني، انا صاحب الكفاية لا يبني. المهم في جملة من الاعلام لا يبني على تواتر القراءات، بس عدم البناء على تواتر القراءات وأن هذه القراءات غير معتبرة بطرق حتى الطرق التفصيلية، ظن تفصيلي مسند صحيح كما يقول السيد الخوي وهو صحيح كلامه مع جملة من شبار الإعلام بطريق تفصيلي ظن معتبرة ما ثابت هذه القراءات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هل هذا هو العياذ بالله يزعزع حجية القرآن وأصله؟ لماذا؟ لأن هذه القراءات ما هي إلا هامش صغير بجنب متن القرآن العظيم، لا تشكل يعني شيئا. في بعض الآيات القراءة بالإعراب بالضم او الاعراب مثلا بالكسر بزيادة كلمة او نقصان كلمة ستؤثر مو تؤثر على جوهر مفاد الآية. هذا لا يزعزع من عظمته وشموخ واعجاز القرآن الكريم. لماذا مش من قبيل بيناه في بحث التفسير مطولا جدا شهرين ربما بقينا فيه، ان هذا القبيل القراءات بالدقة من قبيل تفسير الكتاب. شو التفاسير الآن عبارة عن وجوه، تعدد وجوه احتمالية لبيان القرآن، وفعلا يتعاطى معها الأكابر حتى السلفوية، يتعاطى معها بمثابة استظهارات من القرآن، وهذا هو صحيح، لا بمثابة أصل متن القرآن الكريم. فبحث التوحيد شيء، أصل متن القرآن العظيم شيء آخر، هامش صغير. كذلك الحال يا أخوان في بحث كتب الحديث وتراث الحديث، اختلاف النسخ أمر. أصل متن كتاب الكافي، أصل متن كتاب التهذيب، ولم جرى ديانا أمر آخر. فإذا لابد أن نميز صناعيا بحسب علم الرجال، علم الحديث، علم الأصول، بين صحة النسخ، صحة الكتاب، صحة الطريق، صحة الطرق داخل الكتاب. ثم أي صناعيا لا نخلط بينهم يا أخوان، لا نخلط بينهم. الأبجديات أي من الحديث وعلم الأصول قليل تكاد تكون مغفولة يعني، فيجب أن ننبه عليها عليه تعالى. والأصل في الأهل كنا معرضين للغفلة والخطأ، لكن الذكرى تنفع جميع المؤمنين. أبدا هذا خطأ. الآن أذكر لك مثال بعد أوضح. شغل كافي الآن لم تخلو منه الحوزات العلمية قط، ولكن فيه نسخ كثيرة. الآن بعد طلعت على طبعة 15 مجلد أو 14 مجلد، ما شاء الله نسخ فيه. بس هذه النسخ عبارة عن اختلافات في بعض الأحاديث في بعض الكلمات، لأن أصل كتاب الكافي مرهون صحته بالنسخ. التهذيب الآن ربما فيه 10 أو 12 نسخ، 12 نسخ شيء ما أدري أعلمها الصورة بعدين واضحة لكم. الآن مثل أنا قاعد أصور واحد، أفرض واحد يصور شخص، صور عديدة في لها خيال، خيالات متعددة، أقصد مثل انعكاس الخيال لصورة واحدة، بس أصل الصورة واضحة، ديك إنما هي مثل ما يقول انعكاسات لخيال أصل الصورة، أصل الصورة واضحة الآن موجودة، الخيال ما هي الصور الأخرى المرعاتية لها المتكررة، هوامش تعتبر لأصل الصورة، لا أصل الصورة ما موجودة غير واضحة. هذا هكذا القبيل، فرق بين لك. هذا عجيب يعني، أيضا اشتباه كبير أننا نجعل مصير لنا البحث في تراث الحديث ومدى اعتبار كتب الحديث يا أخوان بحث عملي يومي. هذا البحث يجيب خبر واحد من الكتاب، كله بحث تنظيري في مقاول عمل يجيب ضخ ميدانيا لهذا الكتاب الحديث وفي ذاك الكتاب الحديث وفي ذاك الكتاب الحديث والأحاديث ولا مجرد وبحث نظري صرف. لذا البحث في كيفية اعتبار كتب الحديث أمر مهم صناعي لا نغفل عنه. ليس كل شيء في الدليل يشتري أن ننظر تجريديا فوقانيا حجية خبر واحد بدليل خاص أو بدليل كذا، ثم ماذا؟ تعال ميدانيا بعدين شو تسوي في كتب الحديث؟ كيف صناعيات الأصولية كيف تريد أن تجريها في يومياتك الآن في الفقه؟ لذا هذا بحث مهم، بحث اعتبار الكتب.
نعم،
نحن ملزمون بالاحتياط. هو هذا الاحتياط هذا أسمون تقولي دست ومست وكذب وطف. الآن أنا أعلم بأنه بين هذين الإناءين واحدهما طاهر مطهر والثاني نجس. يجب أن أتوقع مثلا التعيين الإجمالي أو أفترض الصلاة إلى أربع جهات، أعلم بأن الصلاة إلى ثلاث جهات ليست إلى القبلة، ليست عبادة مشروعة، ليست مشروعة، ليست تشروعة. ما هذا أنا ملزم؟ لماذا أنا ملزم؟ فواحد ما هي العبادة يا الله؟ هذا ليس شيء غريب. الآن في العبادة في الاحتياط في الشبهات الموضوعية مثلا بالذات، وأعلم بأنه لو اعتقدت بأن كلها عبادات مشروعة لأدعت أنا في الدين. وهذا ليس فقط في بحث الصلاة الأربعين جنب القصر والتمام، في كل الاحتياطات الفقهية في باب الفقه ليس لي أن أنوي بأن كل واحدة منها دين وشرع. الشرع واحد في أحد أطراف العلم الإجمالي، البقية أصلا ليس الدين، إنما أتي بها الرجاء غير على الاحتياط. لذا نحن ملزمون بهذا التراث الحديث. لماذا؟ ما دام الواحد وهو الطريق الى الله فيها ملزمون نحن بالعمل بها. طريق اعتبار الكتب اذا ليس منحصرا بالظنون التفصيليه بالطرق التفصيليه فقط، هذا غفله من الباحثين، جمله من الباحثين. كما ان هناك غفله، شوف هذه الغفله في اصل اعتبار الكتب يا اخوان، لا يقول احد من الاخوان بعد انا لم يصل لي المعنى ولم تتضح لي الصورة وبعد غامضة وبعد مشوشة وبعد مرددة ومرددة. لا، خطأ واضحة. الان لم طرق اعتبار الكتب لا ينحصر بالطرق الظنية التفصيلية، بل ولا بالطرق التفصيلية القطعية بعد. مثلا الكتاب الكافي طريق قطعي انها تواتر، بس ما ينحصر اعتبار الكافي بهذا الطريق التفصيلي التواتري. بل حتى في الطريق الإجمالي أيضا هو منجز، ومر بنا مرارا. نحن قاعدة المتنجز لا يتنجز، لا نقر بها عند مشهور متأخر الأصوليين، بل نتابع المتكلمين أنه المتنجز يتنجز. حتى القدماء عندهم منجزات متعددة على شيء واحد، من معنى ذلك؟ فإذا طريق اعتبار الكتب لا ينحصر بالطرق التفصيلية، هذا مطلب يجب ان نمسك به بقوه. ملزم عندي اجمالي، الوحي ليس عبط، الوحي جنه ونار ابديه تصلى نارا حاميه. اي شو تكلم شو تكلم؟ ملزم انت بتعرف بالاحتياط شو اخذ الدنيا طرف الدنيا ايمان. هاي مقدمات جديده ارتداد، لا نقراها قراءه تاريخيه، هذه قراءه علميه. المقدمه الثالثه جديده ارتداد، ماذا؟ من ترك هذا العلم الإجمالي أبقى من الدين، تعبير علماءنا كلهم، مرق من الدين، خرج من ربقة الدين. دين أدلة الدين هو مسلمة، إلا إذا نغفل عن أدلة الدين هذا مطلب الله. أدلة الدين هو واقع، ملزمون نحن، وحي جاء من السماء تدعو انتشار المجون، أنا ملزم أمشي بهذا المسار. إذا طرق اعتبار الكتب، لذلك تلاحظوا المقدمة الثالثة يا أخوان، لاحظوا عبائر علماء الأصول من الأولين والآخرين في المقدمة الثالثة، مش سهل، وهذا صحيح ومر بنا تقريرها. فليس خيار لي أن أعتبر هذا الكتاب أو لا أعتبر كتاب سيء ونقيل، أعتبره أو ما أعتبره، نسخة كذا أعتبره أو ما أعتبره. إذا دي النقطة الأولى مهمة، أن وجه اعتبار الكتب هذه المقدمة الأولى ملزمة لنا، وكذلك رد الأخباريين الذين يتوهمون أو غيرهم، مو كلهم، بعض الأخباريين الحشوية من الأخباريين أو ربما الحشوية من آخرين يظنون أنه نرفع يد عن بغرافة القرآن. أعوذ بالله، ما يمكن، لأن علم إجمالي لدينا ملزم بالعمل بهذا، بالظنون المرتبطة بالكتاب والسنة. هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية اللي مرت بنا الآن، أن لا نخلط بين صحة الكتاب وصحة النسخ. صحة النسخ أمر، صحة الكتاب أمر آخر. لاحظ الآن مثلا نفس هذا البيان الذي بيناه، أن كتب الحديث كل كتاب حديث من الكتب المنسوبة لا أقول المنسوبة من المسيحيين للأئمة للأئمة الاثنى عشر ولا أقول المنسوبة من الفرق الإسلامية للأئمة ولا أقول المنسوبة من الفرق الشيعية الأخرى للأئمة لا الاثنى عشرية هذه هي الطائفة هذه الكتب الموجودة في الطائفة الاثنى عشرية المنسوبة للأئمة ليس لنا حيث أن نقول وجه اعتبارها فقط الظنون الخاصة وجه اعتبارها الإجمالي موجود دققوا لاحظوا الآن وأيضا في فرق بين صحة النسخ وصحة الكتب وأيضا دققوا لاحظوا العلم الإجمالي يثبت لنا مجموعة الكتب عند الإمامية لكي لا أستعجل أخلي هذه النقطة غدا نتمنى وصلنا على محمد وعلى الطاهرين.